الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله وإن تم لصغير 15 سنة، 15 بالفتح لأنها مبنية على الفتح، وكل الأعداد المركبة ما عدا اثني عشر مبنية على الفتح، 13 عام و14 سنة و15 سنة و11 أيضا أو 11، أي مبنية على فتح الجزئين. أما 12 فإنها بحسب العوامل، فتقول جاءني 12 رجلا وأكرمت 12 رجلا. قوله أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل، هذه 3 أشياء بها يحصل بلوغ. فإذا تم له 15 سنة فقد حصل البلوغ. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر ابن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15. رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم. قوله نبت بالطبيعة لا بالعلاج. قوله أو أنزل، أي أنزل منيا سواء في اليقظة أم في المنام بشهوة، فإنه يحكم ببلوغه لقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، ولقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. قوله أو عقل، أو عقل مجنون، أي مجنون بالغ، فلو عقل مجنون كان بالغا زال حجره. قوله ورشد شامل للصغير والمجنون، والرشد في كل موضع بحسبه، وهنا الرشد هو الصلاح في المال وإحسان التصرف فيه، والرشد في ولاية النكاح ومعرفة الكفء ومصالح النكاح. قوله أو رشد سفيه، أي عاقل، والسفيه هنا من كان عاقلا بالغا لكن لا يحسن التصرف في ماله ثم رشد. قوله زال حجرهم بلا قضاء، أي بلا قضاء حاكم، أي بمجرد ما يحصل بلوغ مع الرشد أو العقل مع الرشد أو الرشد بعد السفة ينفك الحجر عنه، ولا حاجة أن نذهب إلى القاضي ليفك الحجر. فلو أن يتيما بلغ بالسن مع رشده فله أن يطالب بماله الذي عند وليه بدون الذهاب للقاضي، لأن الحجر يزول بزوال سببه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالحجر على السفيه يزول برشده من غير القاضي في ثبوته ورفعه، بخلاف الحجر على المفلس لحظ غيره لا يثبت إلا بحكم القاضي ولا يزول إلا بحكمه. قوله وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. الجارية هي الأنثى، فتكون علامات البلوغ عندهم 14 تمام 15 سنة. وإنبات الشعر الخشن حول القبل والإنزال والحيض، ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها، وصححه ابن خزيمة، خرجه أبو داود في الصلاة: باب المرأة تصلي بغير خمار. فالحيض التي أصابها الحيض لا يمكن أن تصلي، ولبس الخمار شرط في صحة الصلاة، ومن شروط الصلاة ستر العورة. قوله وإن حملت حكم ببلوغها. قال أهل العلم: يمكن لبنت 9 سنين أن تحمل، ولابن 10 أن يولد له، ويحكم ببلوغها بالحمل عن طريق اللزوم، لأنه لا حمل بلا إنزال، وإذا أنزلت بلغت بإنزالها. قوله ولا ينفك قبل شروطه، أي لا ينفك الحجر على الصغير والمجنون والسفيه قبل شروطه، وشرطه في الصغير البلوغ والرشد، وفي المجنون العقل والرشد، وفي السفيه الرشد. فإذا تمت الشروط انفك الحجر بدون حاكم. قالوا الرشد الصلاح في المال، الرشيد في كل موضع بحسبه كما سبق. فقوله الصلاح في المال لا في الدين، فلا يشترط صلاح الدين في هذا الباب، لأن الكلام في هذا الباب عن التصرف في المال. فإذا كان في الدين غير صالح وفي المال صالح فهو رشيد يدفع إليه المال. قال المؤلف رحمه الله في تفسيره بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، إن كان كلما باع أو اشترى غبن بأن يشتري ما يساوي 5 بـ10 ويبيع ما يساوي 10 بـ5، فهذا ليس رشيد. وإذا كان يعطي بلا شيء فهذا سفيه. قوله ولا يدخل ولا يبذل ماله في حرام، كما لو صار والعياذ بالله ينفق ماله في القمار أو الخمر أو في الملاهي الليلية فإنه سفيه. قوله في غير فائدة، كإحسان يشتري مفرقعات ويفرقعها، فعلى كلام المؤلف يحجر عليه لأنه يبذل ماله فيما يضره، والصواب أن نحبسه ونجلده إذا شرب الخمر. كذلك في المخدرات نرجع للعقوبة المقررة شرعا، ولا نقول هذا محجور عليه. فالسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله بأن يغبن ويغر ويخدع أو يبذله في شيء لا ينتفع به، فإذا أعطي المال تصدق به كله، هذا غير رشيد الذي يتصدق بالشيء اليسير الذي جرت العادة بمثله. قالوا ولا يدفع إليه حتى لا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. المراد بالاختبار هنا الوصول للعلم بباطن حاله، لأنه من الخبرة، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور. فقوله قبل بلوغه لابد أن يكون قبل بلوغه، لأن الأصل في بقاء المال في يد الولي التحريم، ولهذا نقدم الاختبار قبل البلوغ من أجل أن ندفع إليه ماله حال بلوغه إذا علمنا رشده. قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قوله بما يليق به، فإذا كان تاجر فالذي يليق به البيع والشراء، وإذا فلاح فالذي يليق به إحسان التصرف في الزرع، وإذا كانت امرأة فالذي يليق بها أن تحسن ما يتعلق بشؤون البيت. فيختبر كل إنسان بما يليق به. وما ذكره المؤلف لا يتعين، لأنه ربما تكون المرأة جيدة في شؤون البيت لكنها خرقاء في مسألة المال فتكون غير رشيدة. والصواب أنه لا يدفع إليه المال حتى يختبر قبل بلوغه فيما يتعلق بتصرف المال حتى يعلم به رشده في التصرف في ماله. قوله وليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، تنحصر ولاية هؤلاء في 3: الأب الأدنى الذي خرجوا من صلبه، ثم وصي الأب وهو من أوصى إليه بعد الموت في النظر على هؤلاء الأولاد الصغار، ثم الحاكم وهو القاضي. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا ولاية للجد ولو مع فقد الأب. فأبناء الابن يتولى مالهم والنظر فيه الحاكم إذا لم يكن لأبيهم وصي، حتى وإن كان الجد حانيا عليهم فقد ضمهم إلى أولاده وهو من أنصح الناس لهم وأحسن الناس تصرفا في مالهم. فالمؤلف يقول إن الجد ليس وليا ولا الابن الكبير ولا العم ولا الأم، وهذا فيه نظر، لأن أولى الناس بهم جدهم أو أخوهم الكبير أو عمهم، وهم أرفق الناس بهم. فكيف نجعل الولاية لإنسان بعيد؟ لكن على المذهب أن يذهب الجد الحاكم ويطلب أن يكون وليا عليهم، والحاكم والذي يمثله القاضي إذا رأى أن هذا أهل الولاية ولا هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو مذهب أحمد. والقول الثاني في المسألة وهو الصواب أن الولاية تكون لأولى الناس به، ولو كانت الأم إذا كانت رشيدة، لأن المقصود حماية هذا الطفل الصغير أو حماية المجنون أو السفيه، وإذا قدر أن قاربه ليس فيهم الشفقة والحب والعطف فحينئذ نلجأ إلى القاضي ليولي من هو أولى، وبالله التوفيق.